يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بعد أن قرر هذا أراد رحمه الله أن يبين المسلك الذي يسلم به الإنسان من الوساوس الواردة على قلبه فيما أخبر الله تعالى به عن نفسه، فقال: وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. هذه الجملة من فقه المؤلف أن أتى بها ليصد ذاك السيل الذي يمكن أن يرد على القلوب من الهواجس والوساوس المتعلقة بصفات الله تعالى. فمن توهم أن صفة من صفاته يمكن إدراك كنهها وحقيقتها فإنه سيغلق الباب من خلال هذه الجملة، سواء كانت هذه الوساوس ناشئة عن وسوسة الشيطان وما يلقيه في القلوب، أو كانت هذه الوساوس ناشئة عن سماع تلك الشبهات التي يريدها من يعطل الصفات أو يؤولها. فيقول رحمه الله: وكل ما تخيل في الذهن، أي تصوره الذهن أو خطر بالبال، يعني ولو كان أمرا عارضا يمر خيال في الذهن وليس بتفكير وتأمل، لأنه ذكر طريقا: كل ما تخيل في الذهن، أي طلب الذهن صورته وخياله في 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 فكره وتأمله، أو خطر بالبال يعني عرض حتى ولو كان عارضا من دون طلب وتفكير بأن يلقي الشيطان صورة لصفة من صفات الله تعالى التي أخبر بها عن نفسه، يقول: فإن الله تعالى بخلافه. وعلى هذا فينبغي الإعراض عن هذا والانتهاء. وقوله بخلافه أي ليس كتلك الخيالات وليس كتلك الخواطر التي تخطر في البال. وأفضل من قوله بخلافه: فالله تعالى أعظم وأجل مما يرد في الخواطر والأذهان. ولهذا بعض أهل العلم يقول: فإن وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى أعظم منه وأجل. وعلى كل حال قوله رحمه الله بخلافه مقصوده هو هذا الذي ذكر، أن الله تعالى أجل وأعظم من أن تحيط به العقول أو أن تدرك الأذهان ما له من الكمالات والصفات جل وعلا، بل نؤمن بألفاظها ونثبت معانيها دون أن ندخل في كيفياتها وحقائقها. قال رحمه الله بعد هذا: ومن ذلك
قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه
جل في علاه.
وقال للجارية: أين الله؟ قال: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لحصين، كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدة في السماء. قال: من لرغبتك ورغبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين السماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش، والله سبحانه فوق ذلك. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمه الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرفعه ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر برجله فأخرج.
طيب، هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله بعد ما فرغ من ذكر الأمثلة والنماذج العامة فيما يتصل بقاعدة الأسماء والصفات، أتى رحمه الله بذكر بعض الصفات التي خالف فيها من خالف من مثبتة الصفات، وبين بالأدلة المتوافرة من الكتاب والسنة صحة ما عليه أهل السنة والجماعة من إثبات تلك الصفات التي تضمنتها هذه الآيات. إذن المؤلف بدأ بذكر جملة من الصفات على وجه التفصيل، فذكر أولا صفة الاستواء والعلو، ثم ذكر صفة الكلام، ثم ذكر جملة من الصفات سنأتي عليها في مطالعتنا وقراءتنا لهذه الرسالة. وابتدأ المؤلف رحمه الله بصفة العلو لأنها من أعظم الصفات التي جاءت الأدلة على إثباتها، فإثباتها توافرت فيه الأدلة من الكتاب والسنة ومن إجماع سلف الأمة ومن دلائل العقل والنظر والفكر ومن ما ركز الله تعالى في الفطر. فكل هذه الأدلة الخمسة متوافرة على إثبات ما أثبته الله لنفسه من علوه جل في علاه، من علوه على خلقه: الكتاب، السنة، الإجماع، العقل، الفطر. كل هذه دلائل متوافرة على إثبات علو الله تعالى، ولا يشك في هذا مؤمن لولا ما شغب به من شغب وأورد من أورد من التشكيكات التي عكرت على بعض الناس هذه الدلائل الظاهرة البينة في كلام الله تعالى وكلام رسوله. وصفة العلو صفة تقر بها الأمم جميعا، وجاءت بها الرسل كلهم، ولم يخالف في ذلك أحد، بل يثبتها المؤمن والكافر. ولهذا فرعون لما طلب رب العالمين ماذا قال لهامان؟ يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماء فأطلع إلى إله موسى. فلم يطلب رب العالمين وإله موسى لا يمنة ولا يسرة ولا أماما ولا خلفا ولا سوء في السفل، إنما طلبه في العلو. ولهذا قضية العلو قضية دلائل الكتاب والسنة وسائر الأدلة متضافرة، ولهذا بدأ المؤلف بها تقريرا رحمه الله. ومما يقترن بصفة العلو إثباتا صفة الاستواء، ولهذا جميع من يتكلم في العلو من أهل العلم يذكرون الاستواء. والسبب في هذا أن الاستواء علو خاص، سبب في ذكر الاستواء قرينا للعلو أنه من أدلة العلو وأنه علو خاص، هذا الذي يتميز بالاستواء على العرش عن سائر الأدلة في الكتاب والسنة مما يدل على علو الله جل وعلا. ولهذا قال المؤلف: ومن ذلك قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وهذا يتضمن إثبات علو الله تعالى ويتضمن إثبات صفة الاستواء. الاستواء صفة يثبتها أهل السنة والجماعة، وهي صفة كمال للرب جل وعلا، خص بها العرش، فهو مما خص الله تعالى به العرش دون سائر المخلوقات، فلم يذكر الله تعالى الاستواء مضافا إلى مخلوق إلا إلى العرش. الرحمن على العرش استوى. والاستواء صفة كمال للرب جل وعلا لأهل العلم من سلف الأمة الصالحين والأئمة المهديين في بيان معناها أربع كلمات، قد جمعها ابن القيم رحمه الله في نونيته، فقال: ولهم عبارات عليه، أي على الاستواء وبيان معناه، ولهم عبارات عليه أربع قد حصلت للفارس الطعاني، يعني حصلت جمعت لمن يريد أن يناقش ويحاج من خالف في إثبات هذه الصفة، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع. هذه أربع معاني لاستواء الله تعالى. ولهم عبارات عليه أربع قد حصلت للفارس الطعاني وهي استقر، هذا أول العبارات، وقد علا هذا ثاني العبارات، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، يعني لم ينكره أحد ممن فسر الاستواء، وكذاك قد صعد، هذا المعنى الرابع الذي هو رابع، أي رابع العبارات التي أطلقها السلف على الاستواء. وبهذا نقول إن معنى استوى على العرش استقر، لكن لا يعني هذا أنه مفتقر إلى العرش، ولا يعني هذا أنه جل وعلا أن العرش يقله سبحانه وبحمده، وليس كاستواء المخلوقين. فمن قال هذا فقد قال فقد افترى على الله تعالى ما ليس في النصوص إلا إنكاره، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إنما نقول استواء يليق به جل وعلا، على أن بعض أهل العلم يقول إن هذا اللفظ منكر، تعريف الاستواء بالاستقرار منكر، كما ذكر ذلك جماعة من أهل العلم، وأشار إلى ذلك الذهبي، الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه العلو. أيضا من المعاني على وارتفع وصعد، وهذه المعاني كلها قد جاءت في كلام السلف الصالحين في تفسير الاستواء. ولهذا من فسر الاستواء بأنه الاستيلاء ليس له مستند، لا من حيث كلام أئمة الدين من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، ولا من حيث اللغة، فاللغة ليس فيها إطلاق الاستواء بمعنى الاستيلاء. واستدلالهم بالبيت المحدث المصنوع، استوى قد استوى بشر على العراق من غير دم ولا من غير سيف ولا دم مهراق، هذا استدلال بما هو غير معروف في كلام العرب، وهو من الأبيات المصنوعة المحدثة التي لا يصح أن تثبت بها المعاني في لغة العرب، بل المعاني في لغة العرب إنما تؤخذ من أصحاب اللسان وشواهد أهل البيان من العرب الذين لم تشب لغتهم ما شاب لغة المحدثين والمتأخرين. إذن الاستواء وصف ثابت لله جل وعلا، وقد ذكره الله تعالى في كتابه الحكيم، وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه، فيجب إثباته على الوجه اللائق بالرب جل وعلا. أما ما يتصل بصلة الاستواء بالعلو، فالاستواء علو خاص، فالعرش أعلى المخلوقات مكانا، وقد استوى الله تعالى عليه وهو علو خاص، وعلوه جل وعلا على العرش يستلزم علوه جل وعلا المطلق، لكن لا يضاف العلو لغير العرش، بمعنى ما يقال استوى، أو لا يضاف الاستواء، لا يضاف الاستواء لغير العرش، فلا يقال استوى على خلقه أو استوى على السماء أو استوى على كذا من خلقه، إنما الاستواء جاء خاصا بالعرش فلا يضاف إلى سواه. وأما العلو فقد جاء في النصوص والآيات ما يدل على علوه جل وعلا من أوجه عديدة، ومن ذلك ما ذكر المؤلف رحمه الله من الآيات والنصوص الدالة على علوه سبحانه وبحمده. يقول رحمه الله في ذلك، وقوله أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء، من في السماء أي من في العلو. والسماء في كلام العرب يطلق على معنيين، المعنى الأول السقف المحفوظ، والمعنى الثاني العلو. فالعرب تطلق السماء على واحد من معنيين، السقف المحفوظ وهو السماء التي قال فيها والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أن السماء اسم لما علا، اسم جنس للعلو، ومنه قول الله تعالى في كتابه الحكيم فليمدد بسبب إلى السماء أي إلى العلو، وهذا من الاستعمالات في لغة العرب. إذن قوله أأمنتم من في السماء، إذا كان السماء هنا بمعنى العلو كما هو الجاري في لسان العرب، فهذا فيه إثبات علو الله تعالى، وإذا كان هذا المقصود به السماء البناء فهذا أيضا لا يعارض ما دلت عليه النصوص من علو الله تعالى على خلقه، فإن السماء اسم جنس يشمل السماوات السبع التي بناها رب العالمين والله تعالى فوقها سبحانه وبحمده. ويكون قوله أأمنتم من في السماء أي في أي على السماء، ففي هنا بمعنى على. إذا فسرنا السماء بالبناء المحفوظ فيكون في هنا بمعنى على، والعرب تطلق في بمعنى على في مواضع عديدة، وحروف الجر تتبادل في كلام العرب. ومنه قول فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل، معنى هذا أنهم من داخل الجذع يفتحها ويدخلهم فيها، لا، إنما المقصود على جذوع النخل. وقوله تعالى أيضا في السير في الأرض فامشوا في مناكبها، ومعلوم أن يمشي على الأرض وليس في داخلها، ففي كلام العرب تأتي بمعنى على. ومنه هذه الآية في قول آمنتم من في السماء، إذا قلنا السماء هو البناء المحفوظ. أما إذا قلنا السماء اسم جنس العالي فهنا في على بابها، وليست بمعنى على، إنما هي للظرفية. لكن ينبغي العلم بأن في هنا إذا قلنا للظرفية ليست أن السماء تظل أو أنها تحيط به جل في علاه، بل هو العلي الأعلى الذي أحاط بكل شيء. يجب أن نقطع كل توهم يرد على قلوبنا أو عقولنا في تكييف أو تصوير صفات الله تعالى، كما قال المؤلف رحمه الله: وكل ما تخيله الذهن أو خطر في البال فالله بخلافه، فالله تعالى بخلافه وهو أعظم وأجل من ذلك سبحانه وبحمده. يقول رحمه الله: وقول بعد أن فرغ من ذكر دليلين لعلو الله تعالى، الأول يتضمن إثبات الصفات، إثبات صفة الاستواء والعلو، والثاني يتضمن إثبات صفة العلو، قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الذي في السماء تقدس اسمك. وقوله، وهذا الخبر من من مما يثبت به صفة علو الله تعالى، حيث قال: ربنا الذي في السماء وهذا مطابق للآية في قول أأمنتم من في السماء. وهذا الحديث رواه أصحاب السنن وغيرهم، وإسناده لا بأس به، إسناده حسن، وهو حديث مشهور بأنه رقية المريض، فإنه يقرأ على المريض في طلب الشفاء، وقد حسنه شيخ الإسلام رحمه الله وغيره. وقول ربنا الذي في السماء هذا في مقام الدعاء، ونصب ربنا هنا بالنداء المحذوف: يا ربنا الذي في السماء تقدس اسمك، أي تطهر جل وعلا، تطهرت أسماؤه، تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. وقال للجارية، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. وهذا الحديث حديث مشهور معروف، وهو حديث معاوية بن الحكم السهمي رضي الله عنه في قصته، لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي جارية عدا الذئب على بعض غنمي فسككتها، وإني أريد أن أعتقها. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بها، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم، سأل الجارية: أين الله؟ فقالت: في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. بعد أن سألها عن الله وعن من أنا، قالت: رسول الله. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذه الجارية على ما اعتقدته بفطرتها من أن الله تعالى في السماء، أي في العلو جل في علا. وبعد هذا قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين بن المنذر والد عمران رضي الله عنهما: كم إلها تعبد، أي كم من معبود وإله تتأله له بالعبادة. قال: سبعة، ستة في الأرض، أو ستة في الأرض وواحدا في السماء، أي في العلو. قال: من لرغبتك ورهبتك، أي من الذي ترجوه في حال الرغبة والرهبة، الخوف والطمع؟ قال: الذي في السماء، قال فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتي. الشاهد قوله في السماء واعبد الذي في السماء، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على أن المعبود الذي يستحق العبادة هو من في السماء جل في علاه، فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره وإسناده لا بأس به. قال وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة نعم أصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء أي في العلو، فكل ساجد يقول سبحان ربي الأعلى، والعلو الذي تثبت به الذي يثبت من هذه الآية هو علو الذات وعلو القدر وعلو والعلو الذي هو مراد بقوله تعالى آمنتم ما من في السماء، فالله تعالى له العلو المطلق جل في علاه. يقول إذن عندنا العلو الثابت من قول سبحان ربي الأعلى علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وهذه المعاني الثلاثة ثابتة لله تعالى. المحرفون المعطلون لعلو الذات يقولون إن كل النصوص التي فيها الإخبار بعلو الله تعالى معناها علو القدر وعلو القهر، إما علو القدر أو علو القهر، فيقولون العلو الثابت في مثل قول سبحان ربي الأعلى وهو العلي العظيم، يقولون هذا علو القدر وعلو القهر، وأهل السنة والجماعة يقول هذا علو القدر والقهر وعلو الذات، فالله تعالى أخبر أنه في السماء أي في العلو جل في علاه كما قال سبحانه وبحمده وهو القاهر فوق عباده جل في علاه. بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ما بين سماء ما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بين كل كم بين كل سماء والتي تليها، وذكر الخبر فقال وفوق الذي وفوق ذلك أي فوق هذه السماوات والعرش، وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك أي فوق عرشه سبحانه وبحمده، وهذا العلو الثابت في مثل قول الرحمن على العرش استوى. وهذا الحديث حديث مشهور في السنن من حديث العباس ابن أبي طالب رضي الله عنه، وهو معروف عند أهل العلم بحديث الأوعال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه الأوعال التي تحمل العرش، وهو حديث صحيح صححه الأئمة، وهو مما يثبت به علو الرب جل وعلا. بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر ما يتصل بهذه الصفة عاد إلى تقرير الأصل والقاعدة، قال فهذا يعني ما تقدم به الخبر من إثبات علو الله واستوائه وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا لتأويله ولا لتشبيهه ولا تمثيله. إذن هذا إضافة دليل لما تقدم وهو دليل الإجماع. إذن ذكر المؤلف في ثبوت صفة العلو لله تعالى دليل الكتاب، دليل إيش ها أخوان؟ دليل السنة، ثم ذكر الإجماع حيث قال فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف على نقله وقبوله، ليس نقلا للألفاظ فقط بل النقل لللفظ والقبول للمعنى، ولم يتعرضوا لرده ولا لتأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. إذن بيّن أن إثبات هذه الصفة على القاعدة المتقدمة، وهي أننا نثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. طيب المؤلف رحمه الله اقتصر في ذكر الأدلة على إيش؟ على هذه على ذكر الصفات على هذه الأدلة، ذكر صفة العلو على هذه الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. هل الدلالات منحصرة في هذا؟ ذكرنا أن الدلالات ليست منحصرة في هذا، بل يضاف إلى هذا العقل والفطر. أما العقل فإن أشرف الجهات هي العلو وأكملها هو العلو، ولهذا كان الله تعالى حق بها من 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 سائر من 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 يوصف بالعلو، وهو حق بها من سائر الجهات. هذا من جهة العقل. ومن أما من جهة الفطر فإن الفطر مجبولة على طلب الله تعالى في العلو، ولهذا يستقبل المؤمن كل في دعائه يستقبل الله تعالى، يستقبل الله جل وعلا برفعه ويطلبه في جهة العلو. ولهذا أبو المعالي الجويني لما كان في إحدى مقاماته يقرر العرش والكرسي، جاءه رجل يدعى الهمداني وهو يقرر على المنبر أو في حلقته، فقال له يا أستاذ دعنا من العرش وذكره، يعني لا تبحث معنا هذا، أجبني ما عما في قلوبنا، ما قال قائل قط يا الله إلا وجد ضرورة في طلب العلو، ما قال قائل قط يا الله إلا وجد من قلبه اتجاها إلى العلو، أجبني عن هذا. يعني أنت ممكن تتكلم برد الآيات وتأويلها، بتحريف النصوص وصرفها عن ظاهرها وما إلى ذلك من الدلالة، لكن هذا الشيء الذي في الفطر ما جوابه؟ فما كان من أبي المعالي رحمه الله إلا أن ضرب على رأسه قال حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. وهذا يدل على أن ما مهما بالغ الإنسان واجتهد في حجب دلالات الكتاب والسنة وصرفها إلى ما يعتقده خلافا لما هو ظاهر هذه الدلالات سينتقض عليه بنيانه، وسيأتيه الله تعالى من حيث لا يحتسب. ولذلك يقول بعض الأئمة إنه ما من دليل، وهذه من حكم وإعجاز القرآن الكريم، ما من دليل يستدل به مبطل على باطله إلا وفي الدليل الذي استدل به ما ينقض باطله. وهذا من عجائب القرآن الكريم، إنه ما فيه دليل يستدل به مبطل صاحب ضلالة صاحب انحراف على انحرافه إلا وإن تأملت ونظرت إلا وجدت في هذا الدليل الذي يستدل به على باطله ما ينقض ما قرره من الباطل. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بقي يعني شيء يسير في التكييف، لكن نجعله إن شاء الله صلة الحديث القادم.
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار.